الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 34 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله. قال: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، يعني هل يصح الاقتداء به؟ والصحيح جواز ذلك، لا سيما إذا امتلأ المسجد، أو حتى لو لم يكن ممتلئ كان يكون إمام المسلمين هو الإمام ويخشون عليه من اغتيال أو نحوه، فلهم أن يضعوه أمام حائل ويصلوا بعده بشرط الإسماع والبلاغ. قال الحافظ: قوله باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية، والمسألة ذات خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره. قال: وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وبهذا استدل علماء اللجنة الدائمة من أنه يجوز أن يصلى خلف إمام الحرم من الفنادق والأسواق المجاورة بشرط الإسماع وبشرط أن يرى الصفوف. وفعلا النزول من أعلى برج الساعة إلى ساحة الحرم مسافة طويلة، أكثر من 500 متر، وأحيانا تتداخل الصفوف إذا داخل البرج، فلا بأس أن يصلي مأموما ولو كان في أعلاه، لكن لا يجوز له أن يكون فردا، لا صلاة لفرد خلف الصف، إلا إذا كانت امرأة، وإلا فيلزمه أن يصلي وبجانبه آخرين. نعم، وصل الصوت إلى كل غرفة. وقد طرقوا مسألة أخرى، وهي مسألة تقدم الإمام كما هو الحال الآن، لا سيما في صلاة النافلة وصلاة الجنائز في المسجد الحرام. أما صلاة الفريضة فإن الإمام يتقدم إلى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه القبلة. والصحيح أن صلاة المأموم قدام الإمام صحيحة، إذ لا دليل يدل على بطلانها، إلا أنه خالف الأولى، فإن فعله متعمدا أساء. وإن كان الحال أن الناس يضيق بهم الحال فالصلاة صحيحة، والذي يلزم ألا يتقدمه بركوع ولا بسجود ولا بانصراف. وقد رأيت رسالة قد ألفت في هذه المسألة، ما أدري ألفها الشيخ حماد الأنصاري أم أنه أشرف عليها، قرأتها في مكتبة الحرم المدني، تلك المكتبة العامرة بالكتب والزوار، وقد رتبت ترتيبا جميلا جدا. والشيخ حماد الأنصاري يعتبر من أئمة الحديث، إلا أن الشيخ مقبل كان يقول: حماد الأنصاري إمام ضيعه طلابه، أي أنهم لم يهتموا بنشر علمه وبث كتبه وكذلك التدريس، وإلا فقد جاب العالم لجمع المخطوطات التي يستفيد منها المسلمون الآن. دخل أوروبا وإسبانيا وكثير من البلدان لتصوير ذلك التراث العظيم للمسلمين، وأصله من إفريقيا، لكن سبحان الله العلم لا يميز بين عربي أو عجمي، أسيوي أو إفريقي. فالشنقيطي جاء من إفريقيا للحج وبقي في الحرم إماما، مع أنه جاء ونوضر في بعض مسائل التمشعر حتى وفقه الله للثبات على منهج السلف، وصار الشنقيطي إمام في التفسير وفي كثير من الفنون. ومثله محمد خليل هراس من علماء الأزهر بل ومن كبرائهم، وكان أشعريا، ثم وفقه الله بنصيحة بعض الناس إلى القراءة في كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فهداه الله لمنهج السلف. وكثير من علماء الحرمين قدموا من بلدان شتى، مثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي أيضا من مصر، مثل الشيخ محمد أمان الجامي، فرحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. وهذا والله من يسرية الدين، من يسرية الدين، لكن يكون المكان معد للصلاة، ما يترك الإنسان المسجد ويتعمد، لكن هناك حالات قد يضطر الإنسان إلى مثل هذا. أحيانا تقام الصلاة في الحرم، إذا أنت تريد تصلي في الصحن ستفوتك الصلاة، لكن تصلي حيث وجد الناس يصلون ولا حرج في ذلك إن شاء الله. قال: حدثنا محمد وهو ابن سلام، قال: أخبرنا عبده ولعله ابن سليمان، عبده، ونحن الآن يقولون عبده، فرق بين عبده وعبده، فالعرب يفتحونها. عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، وكثيرا ما تقرن عمرة بعائشة لأنها تفقهت عليها، عائشة رضي الله عنها. وعمرة هذه قالوا منذ مات زوجها، أو تلك معاذة أظن العدوية، منذ مات زوجها أقبلت على الصيام والقيام. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية فمقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك للناس، ذكر ذلك الناس، فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، أي وهو معتكف في رمضان. قوله: وجدار الحجرة قصير، لأنه اتخذ مكانا يستره من الناس ويتفرغ فيه لعبادة الله. قوله: فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أي رأوا قامته وهو يصلي، وعلموا من قراءته ذلك أو من ركوعه وسجوده. قوله: فقام أناس يصلون بصلاته، حرص الصحابة رضي الله عليهم على الائتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به. قوله: فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فيه تبليغ العلم والتحدث بنعمة الله، فإن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم نعمة، وفيه جواز إمامة الإمام بدون استحضار نية الإمامة، خلافا لما ذهب إليه بعضهم أنه لا يجوز أن يؤم حتى يدخل بنية الإمامة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بنية أنه يصلي فردا فصلى خلفه فتمت صلاتهم. قوله: فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته، أي أكثر من الليلة الأولى، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فيه سد الذرائع، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه ترك بعض الاختيار لمصلحة الراجحة. قوله: فلما أصبح ذكر ذلك الناس، أي تذاكروا لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعوا أكثر من الليلتين الأوليين. قوله: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، هذه العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يترك قيام الليل جماعة في رمضان. وزد على ذلك أن هذا الحديث لا يخالف ما جاء عن زيد بن ثابت أنه قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة الليل فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهي قصة واحدة، وإنما عند زيد بن ثابت زيادة علم. وممن ذهب إلى أنها قصة واحدة المعلمي في رسالة في قيام الليل، ذلك الإمام الذي ظل طريدا مهاجرا من مكان إلى مكان، فاستقر في تعز واستقر في عدن، ثم رحل إلى الهند وصار رئيسا للجامعة الإسلامية فيها، وبفضل الله ثم بفضله خرج الثقات لابن حبان والتأريخ للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وكثير من الكتب النفيسة، وألف كتبا عظيمة، ومنها رفع الاشتباه عن معنى الإله، وهو كتاب كنت قد عزمت على تدريسه في دماج، وإن يسر الله به درسناه. فقد ألف كتابا في التوحيد لم يسبق إلى تأليف مثله، فإنه ناقش عبادة كل قوم لغير الله وسبب الفتنة التي أوقعتهم في تلك العبادة. وكان يسمى في الهند بالعبادة هذا الكتاب، ونوقش أمام الناس لا سيما من المتصوفة وغيرهم فأفحمهم. ثم رجع إلى المملكة العربية السعودية وأوكل إليه رئاسة مكتبة الحرم حتى توفاه الله فيها ضحى وهو لا يجاوزها. ومما يذكر أن أحمد شاكر قدم إلى الحرم وكان يسمع برجل يقال له عبد الرحمن المعلمي، فبينما هو يجلس مع إمام الحرم وإذا برجل يقدم له كوب من الشاي، ثم يعود إلى القراءة، وكان يلبس فوطة من حق اليمنيين، تلك الفوطة التي تفصل في وصاب وفي غيرها من الأماكن القديمة. ثم لما طال المجلس قال: سمعت بعالم يقال له المعلم. فقال له: ذاك الذي قدم لك الشاهي. فعجب من تواضعه. وقد طبعت مؤلفاته في قريب من 30 مجلدا، وله كتاب التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. هذا الكوثري من أشد الناس تعصبا لأبي حنيفة والمذهب الحنفي، فعمد لسوء عمله إلى ترجمة أبي حنيفة من تأريخ بغداد، وقام يؤنب الخطيب تأنيب الخطيب. ولو ترك ترجمة أبي حنيفة مستورة ما اطلع عليها إلا خواص طلاب العلم، ولعب بالأسانيد وتكلم في أئمة الحديث، فرد عليه المعلم بثلاثة كتب: الطليعة، ثم ما أدري تعزيز الطليعة وبعدها، ثم التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. إن شئت أن تقول كتاب علل، كتاب عقيدة، كتاب فقه، كتاب جرح وتعديل، كتاب عن منهج السلف. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لما وقفت على كتاب التنكيل عرفت أن المعلمي إمام. رحم الله عبد الرحمن المعلمي، ورحم الله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. قرأت له رسالة قديمة في قيام الليل وعلقت في ذهني مع أني لم أجدها بعد ذلك، سبحان الله لسهولتها وسلاستها. قال رحمه الله: باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا ابن أبي الفديك الفديك أظنه محمد قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن المقبري سعيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن اسمه كنيته، لكن يشكل أنهم يجرونها بحروف الجر، وإلا لو كان يسمى أبو سلمة سيقولون عن أبو سلمة، والله أعلم، لكن الجمهور على أن اسمه كنيته. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجزه بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. صلاة الليل من الصلوات المهمات، وهي شرف المؤمن، وهي علامة المؤمنين الذين امتدحهم الله إياها، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قيل كانوا أكثر الليل لا ينامون، وقيل كانوا ينامون أكثر الليل إلا قليل، وكلا المعنى صحيح. إن صلوا كثيرا أو قليلا فهم على خير، فاحرص ألا تفوتك إن استطعت أقل شيء ركعة صليها لربك، وتقوم بين يديه سائلا متضرعا متذللا، فما أحوجنا إلى الله عز وجل. إياك أن تنام حتى يصبح الصباح، ذلك شخص بال الشيطان في أذنيه. هل معنى ذلك أنه نام عن قيام الليل أم أنه نام عن الصلاة المفروضة؟ لا يمنع أنه نام عن الصلاة المفروضة، لكن كذلك الذي يحرم من قيام الليل يناله شيء من ذلك، لا سيما وقد علم أن الشيطان يعقد على قافية أحدكم 3 عقد إذا هو نام. وإن كان الإنسان يخشى ألا يقوم آخر الليل فليصلي أوله، كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه، أوصى أبا ذر وأبا هريرة وأبا الدرداء، فكلهم يقول أوصاني خليلي ب3، بركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. ومن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره ووسطه، وستأتي أحكام صلاة الليل في موطنها، وإنما هذه إلماحة. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار، الحصير الذي يصنع من جريد النخل أو مما هو في بابه، ويحتجره بالليل، وهذا لقلة ذات حالهم. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر بالليل لأن الليل أستر، ويكون الإنسان فيه أقبل على الله عز وجل. وتعلمون ذلك الحديث أنه قال ليلا لعائشة: يا عائشة دعيني أصلي لربي. قالت: يا رسول الله والله إني لا أحبك وأحب قربك. ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى خضل كذا، ثم بكى حتى بل دمعه الثرى، ثم قال: يا عائشة نزلت علي آيات، ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فثاب إليه ناس فصلى وراءه، يعني قاموا للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا وهيب وهو بن خالد، قال: حدثنا موسى بن عقبة، وهو إمام في السيرة، وسيرته عند العلماء تقدم على سيرة محمد بن إسحاق، إلا أنه يصحف إلى موسى بن عبيد الربذي. ولهذا وهم الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند، وخرج حديث ابن عمر في قول الخطيب: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واستعفوه إنه هو الغفور الرحيم، لأنه من طريق موسى بن عبيدة وظنه موسى بن عقبة، ثم تراجع عنه. عن سالم بن النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت، قيل في ترجمته: كان زيد بن ثابت من الراسخين في العلم، وهو من الفرضيين، وممن جمع القرآن وتعلم العبرية في 14 يوما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان وهو بن مسلم الصفار: حدثنا وهيب، حدثنا موسى، سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موافق لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه فضل صلاة البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل في ما من صلاته في بيته خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ظاهر أنه يشمل جميع النوافل، لأن المراد بالمكتوب المفروض، لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع، وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية، كذا قال بعض أئمتنا. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا، فلا تدخل تحية المسجد لأنها لا تشرع في البيت، وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة، وهل يدخل ما وجب بعارض كالمندورة فيه نظر، والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمندورة، والمراد بالمرء جنس الرجال، فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا المساجد، لا تمنعهن المساجد وبيوتهن خير لهن. خرجه مسلم. قال النووي رحمه الله: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء، ولتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان. وعلى هذا يمكن أن يخرج بقول في بيته بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء. الحديث عام في أن الصلاة النافلة في البيت أفضل.